بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وكما وعدتكم أيها الإخوة بالكلام عن خصائص وما أنعم الله عز وجل به على بلادنا، بلاد الحرمين، المملكة العربية السعودية، وكذلك ما أنعم الله عز وجل به على ولاة أمرنا آل سعود وفقهم الله وحفظهم، فأقول بالله التوفيق إن من نعمة الله عز وجل علينا في هذه البلاد، بل هي من أعظم وأجل نعم الله سبحانه وتعالى، أن الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله لما أقام وأسس هذه الدولة أقامها على التوحيد والسنة، أقامها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه ميزة وخصيصة عظيمة، هي من أعظم وأجل النعم التي أنعم الله عز وجل بها على هذه البلاد. ولذلك ما نراه الآن ونشاهده من الأمن والاستقرار ورغد العيش، أقول ما ننعم به من الأمن والاستقرار ورغد العيش والاجتماع والألفة واللحمة بين الراعي والرعية، كل هذا بفضل الله عز وجل، ثم بفضل نعمة التوحيد والتمسك بالسنة. فهذه نعمة عظيمة يجب على كل واحد منا أن يقوم لله جل وعلا بشكرها، فبالشكر تدوم النعم، فالنعم إذا شكرت كرت وإذا كفرت فرت. فلا نبد نعم لا نبدل نعمة الله عز وجل علينا كفرا بعدما أنعم الله عز وجل بها علينا، علينا أن نقوم لله عز وجل بشكرها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا شكر ما أنعم به علينا من النعم. الأمر الآخر والذي يجب علينا أن نكون على بينة منه في النظام الأساسي للحكم، أن الكتاب والسنة حاكمة على جميع أنظمة الدولة. فالدولة ولله الحمد دولة شرعية، الدولة ولله الحمد دولة تحكم بالشريعة، دولة جعلت المحاكم ونصبت القضاة وجعلت لهم الاجتهاد في الحكم في القضايا باجتهادهم وبما يترجى عندهم من الدليل، والحكم بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا يجعلنا أيها الإخوة نثق ولله الحمد والمنة بولاة أمرنا وبما يتخذونه من الإجراءات، وكذلك نثق بمؤسسات الدولة، جميع أجهزة الدولة نثق فيها، وهذا من مقتضى البيعة. البيعة التي هي في أعناقنا لولاة أمرنا يجب علينا أن نثق من مقتضى هذه البيعة، أن نثق أقول من مقتضى البيعة الثقة. ولذلك في حديث عبد الله بن عمر المخرج في الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام: السمع والطاعة على المرء المسلم، السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا مخرج في الصحيحين. وحديث عبادة بن الصامت أيضا المخرج في الصحيحين يقول عبادة رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. وفي رواية: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله عندكم فيه من الله برهان. هذه الأحاديث تبين لنا أنه يجب على المسلم أن يكون يسمع ويطيع إلا في معصية الله عز وجل. وفي حديث أقول من مقتضى البيعة وكما مر معنا في الأحاديث أن على المرء المسلم أن يسمع ويطيع فيما أحب وكره، يعني ما هو إذا أحبب شيء يعني أتى من الأمير أو من الحاكم كنت تسمع وتطيع، وإذا أتاك ما تكره نبذت يد الطاعة وخرجت على ولي الأمر المسلمين. هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة، بل هذا حال المنافقين الذين قال الله عز وجل فيهم سبحانه وتعالى: إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إذن المسلم يسمع ويطيع ما لم يؤمر بمعصية الله عز وجل. الإجراءات التي اتخذتها الدولة وفقها الله في المشاهير وفي الدعاة ودعاة الفتن الذين قبض عليهم وفي خلايا تجسسية على بلادنا، يجب علينا ألا نتعاطف مع هؤلاء. فهؤلاء سأذكر لكم الآن تاريخا طويلا. لما جاءت أزمة الخليج واجتاح طاغية العراق الكويت وصار على مشارف الخفجي. قام الملك فهد رحمه الله تعالى، لأن الدولة هذه دولة شرعية ولا تتحرك لها الحمد والمنة إلا بفتوى من علمائنا جزاهم الله خيرا. فالملك فهد يعني طرح الأمر على هيئة كبار العلماء في الاستعانة بالقوات الأجنبية لردع ودحر وإسكات وإخراج هذا العدو الصائل المجرم الذي اجتاح الكويت ويريد أن يجتاح السعودية. فأفتوا هيئة كبار العلماء بجواز ذلك، عارضوا ولم يظهر لهم أي حس وطني ولا لحمة وطنية، وإنما عارضوا وشككوا في هيئة كبار العلماء وفي هذه الفتوى، بل ويليت الأمر اقتصر على ذلك، بل أخذوا يحاضرون عن أسباب سقوط يحاضرون عن أسباب سقوط الدول، ويذكرون مساوئ الدولة وينبشون أمور، ولا يذكرون الحسنات ولا يأمرون بالسمع والطاعة ولا بالالتفاف حول قيادتنا ولاة أمرنا، بل هذا حالهم نسأل الله العافية والسلام. مرت السنين وكلما في يعني بعدها كلما قبض على مهيج أو مثير للفتنة أو على تكفيري أو على من يؤيد بن لادن أو من يتبنى فكر بن لادن، قاموا أخرجوا المعتقلين، فكوا العاني، فكوا المعتقلين. بعضهم يقول نحن نحرج عندما نخرج هذه البلاد ويسألوننا عن المعتقلين. هؤلاء ليسوا معتقلين، هؤلاء أشرار، هؤلاء يريدون أن يثيروا فتنة في بلادنا. ثم لما جاءت ما يسمى بالربيع العربي، وهو في الحقيقة ربيع للكفار كما قال ذلك شيخنا العلامة صالح البوزان، هذا الربيع اليهودي ما الذي حصل؟ حصل ذكر المساوئ، عدم ذكر محاسن الدولة، بل ويهددون الدولة بأن الربيع سيجتاح المملكة وسيجتاح الخليج لا محالة، ويقولون الآن الطغاة يتساقطون واحدا تلو الآخر، يتساقطون واحد تلو الآخر، ويهددون هذه البلاد ويهددون الخليج. ومع ذلك لم نسمع منهم صوتا للوطنية، لم نسمع منهم صوتا للالتفاف حول القيادة، بل والله أن من كان يأمر بالرجوع للعلماء والرجوع لولاة أمرنا والالتفاف حولهم والسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين كانوا يقولون هذا من غلاة الطاعة، هذا من أحذية السلطان، من بغال السلطان، هذا جامي وما أشبه ذلك. بل وفي أوج الفتنة، فتنة الربيع العربي، جاءت عندنا أو جاء عندنا ما يسمى بثورة حنين. كانوا يريدون أن يخرج الناس للمظاهرات. من الذي وقف في نحر هذه الثورة؟ ولله الحمد والمنة وقفت الدولة، وقف العلماء، وقف دعاة السلفيين الناصحين الذي يسميهم هؤلاء جامية ويسمونهم غلاة الطاعة، وقفوا وتكلموا وأمروا بالسمع والطاعة وأمروا بالالتفاف حول القيادة وحذروا من الثورات ومن المظاهرات وذكروا كلام العلماء وفتاوى العلماء في ذلك. ومع ذلك ولله الحمد عدت على خير. أين هم عن ثورة حنين؟ أين فتاواهم؟ أين الوطنية التي يتشدقون بها هذه الأيام؟ لم نسمع لهم صوتا. أين هم عن ملتقى النهضة؟ ملتقى النهضة الذي تشرف عليه قطر، ملتقى النهضة تشرف عليه قطر، والذي ينسق الدكتور سلمان العودة. أعطوني واحدا حذر من الدكتور سلمان العودة عن ملتقى النهضة الذي كان يجمع فيه الشباب والفتيات السعوديين في فندق، ويحاضر عليهم عزمي بشار، ويحاضر عليهم الرافضة، ويحاضر عليهم رؤوس الإخوان المسلمين، يحاضر عليهم رؤوس الإخوان المسلمين في كيف تثيرون الناس، كيف تثيرون الناس، كيف تقاومون رجال الأمن. أين الوطنية في مثل هذا الموقف؟ لماذا لم يحذروا من سلمان العودة كما حذر منه السلفيون؟ لماذا لم يحذروا من كتابه أسئلة الثورة إن كانوا وطنيين فعلا؟ أين الوطنية عندهم؟ أين الوطنية؟ هؤلاء يلبسون لباس الدين، والدين بريء من هؤلاء ومن هذه الأفعال. ومن قد يقول قائل كيف تقول بأنهم لبسوا لباس الدين؟ أقول نعم، والذي يبين ذلك تناقضه. أضرب لكم مثالا، أردوغان يصرح بأنه علماني وبأن دولته علمانية، يفتتح نوادي العراة، يعترف بالمثليين، يعترف بالشواذ، يعترف بحقوقهم، يلطم في أيام عاشوراء مع الرافضة، ومع ذلك كيف يعني ماذا جعلوا أردوغان؟ جعلوا خليفة المسلمين، جعلوا خليفة المسلمين، بل قال بعضهم والله لا يصلح قائد يقود العالم الإسلامي في هذا الزمان إلا أردوغان. وأحد الدعاة في أحد المعاهد العلمية يقول منصب الخلافة شاغل منذ 93 سنة، والله لا يستحقه إلا أردوغان. أين محاسن دولتنا؟ أين محاسن السعودية؟ أين التوحيد الذي رفعت رايته؟ أين الاعتزاز بالسنة؟ أليست هذه الدولة من رفعت راية السنة واعتزت بها وافتخرت بها؟ بل يقول الملك فهد رحمه الله تعالى إن كان هناك شيء تفخر به هذه البلاد وأهلها فهم يفخرون بأنهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الأمير نايف رحمه الله تعالى يقال عننا بأننا سلفيين فنحن نفتخر بهذا ونعتز بهذا ونسأل الله أن يجعلنا على ما كان عليه السلف الصالح. أين الافتخار بهذه الدولة؟ أين الافتخار بإنجازات هذه الدولة؟ أين الافتخار بما تقوم بهذه الدولة من رعاية المسلمين في أنحاء العالم والوقوف مع قضاياهم؟ لماذا لا نفتخر بدولتنا؟ لماذا الافتخار بالعلماني؟ ما الذي عند العلماني ليس عندنا إلا العري والعهر وكأنك في أوروبا؟ لماذا هذا التلبيس على الناس؟ لماذا إذا حصل مشكلة عندنا في بلدنا جعلوا من الحب؟ لماذا إذا حصل خطأ عندنا أو تقصير جعلوا من الحبة قبة ثم جلسوا ينفخوا فيها كما حصل في سيول جدة؟ ما الذي حصل وما الذي فعلته قناة المجد، هذه القناة التي لمعت الإخوان المسلمين، أخذت موضوعات وكل يوم موضوع عن سيول جدة، وكأن هذا السيل إنما جاء به المسؤول؟ هذا السيل من رب العالمين، وهذه الأمطار الغزيرة من الله جل وعلا. نحن نقول لا، ليسوا معصومين من الخطأ، ولكن لماذا لا تذكر محاسنهم؟ أين الإنجازات التي تقوم بها الدولة؟ أين رعايتهم للحج ورعايتهم للحرمين؟ أين الإنجازات الباهرة التي أذهلت العالم في الحرمين وفي المشاعر؟ لماذا لا تتكلمون عن دولتنا؟ لماذا تتكلمون عن نهضتنا، عن رقينا؟ لماذا دائما الكلام على الأخطاء فقط؟ أما محاسن الدولة، أنا أقسم بالله الذي لا إله غيره، وأنا اليوم في يوم جمعة وفي آخر ساعة أقسم بالله العظيم ما رأيت أحدا يهضم حق هذه الدولة مثل هؤلاء الحزبيين. لا يعرفون لهذه الدولة حسنة، وأعظم حسنة لهذه الدولة حسنة التوحيد وحسنة السنة. لماذا لم يتكلموا عنها؟ لماذا لم يتكلموا عن رعاية الحرمين؟ لماذا لم يتكلموا عن الإنجازات العظيمة التي في المشاعر، جسر الجمرات، توسعة الحرمين؟ لماذا لا يتكلمون عنها؟ طباعة المصحف الشريف ونشر في أنحاء العالم، افتخار هذه الدولة بالكتاب والسنة، رعايتها لقضايا المسلمين في كل مكان، سباقة هذه الدولة، ولكن هضم حقها لإخوان المسلمون ومن تأثر بهم، هم الذين لم يعرفوا قدر هذه البلاد بسبب حزبيتهم المقيتة وانتماءاتهم الحزبية النتنة، هي التي والله جعلتهم لا يعرفون لهذه البلاد قدر ولا يعرفون لها فضل، مع أنهم تربوا فيها وتعلموا فيها وأنعم الله عز وجل عليهم فيها، ولكن نسأل الله العافية والسلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. أيضا من تناقضات الدعاة، لما حصل الانقلاب الذي الله أعلم بحاله في تركيا، كم سجن أردوغان، كم أغلق من الجمعيات ومن المدارس ومن الجامعات، كم فصل وكم سجن، حتى قرأت في بعض التقارير 227,000 ويزيدون، ومع ذلك أشادوا به وأيدوه على ما فعل، وأن هذا لحماية أمن تركيا واستقرار تركيا. لكن إذا قبض على أحد عندنا ماذا يفعلون؟ مباشرة فكوا العاني، فكوا. أيضا لما فاز الإخوان المسلمون في مصر برئاسة الدولة ما شاء الله، جاءت أحاديث السمع والطاعة اللي كانوا يلمزون السلفيين بها ويكون بأنهم قول الطاعة، جاءت على لسان القرضاوي وعلى لسان مشاهير الدعاة السمع والطاعة في العسر واليسر في المنشط والمكره. لماذا لم تذكروها في دولتنا وفي أزمة الربيع العربي وفي ثورة حنين؟ لماذا بس لمصلحة الإخوان المسلمين ظهرت الوطنية هناك ولم تظهر عندنا؟ أيضا أين وطنيتكم في أزمتنا مع قطر؟ هذه الدولة التي تكيد لنا منذ 21 سنة، أين وطنيتكم؟ لماذا أقرست ألسنتكم لما قاطعت دولتنا هذه الدولة؟ لماذا لم تتكلموا؟ لماذا لم تقفوا معها؟ هذا من التناقض، وهذا يبين أنهم يلبسون لباس الدين. الآن ولله الحمد قبض على كثير منهم، فيجب علينا ألا نتعاطف معهم هؤلاء الذين قبض عليهم. في الحقيقة أنا أقدم الشكر بعد شكري لله عز وجل لدولتنا ولاة أمرنا الملك سلمان وفقه الله ولي عهد الأمير محمد بن سلمان، وكذلك رئاسة أمن الدولة، جزاكم الله خيرا على حماية البلد وعلى حماية أمن البلد وعلى حماية أفكار الشعب السعودي من هذه الأفكار الهدامة، والتي طالما أتعبتنا وطالما آذتنا وطالما أشغلتنا. فيجب على كل مواطن ألا يتعاطف معهم. هؤلاء كانوا يطالبون بالحقوق، الآن ليسوا عاجزين عن أن يطالبوا بحقوقهم، هم يطالبون. المحاكم الشرعية، طالب عن نفسك، دافع عن نفسك، وكل محامي. أما أن نتعاطف معهم، لا نتعاطف معهم. ودولة لله الحمد تحكم بالشريعة، ولن تحكم عليهم بغير الشريعة وأمام القضاء وأمام المحاكم الشرعية. فعلينا ألا نتعاطف معهم ونترك الدولة وشأنها وفقها. الرسالة الأخيرة، كما نفخر برجل الأمن في الحد الجنوبي ودفاع عن حدود وثغور بلادنا، وكما نفخر برجل الأمن وتضحياته في الحج وفي الزيارة وفي عند ضيوف الرحمن واستقبال ضيوف الرحمن والخدمات التي تقدم لهم، وكما نفخر برجل الأمن في القبض على السارق وعلى قاطع الطريق وعلى قاتل النفس وعلى من يزعزع الأمن، كذلك يجب علينا أن نفخر برجل الأمن في القبض على هؤلاء المخربين والمفسدين ودعاة الفتن ودعاة الثورات والمظاهرات. فهؤلاء حراس أمن، وهؤلاء يدفع الله عز وجل بهم شرا عظيما عن البلاد. فأسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يبارك في جهودهم وأن يحفظهم وأن يسددهم وأن يقويهم وأن ينصرهم على كل مفسد وكل متربص وعلى كل خائن. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد.